تكلمنا في الحلقة الماضية عن الحب، تكلمنا عن كيف أن الشريعة تفتح المجال وتتكلم عن هذا المعنى الكبير، وتكلمنا عن أن الإنسان تتجاذبه من حيث النظرة الكلية والشمول ثلاثة دوافع أو ثلاثة عواطف دافعة رابعة ممثلة. الحب من أقوى العواطف التي تدفع الإنسان للإنتاج، للوفاء، للعطاء. ونحن حتى عندما نقرأ في أدبياتنا وعقيدتنا نجد أنه لا يمكن أن يتوجه الإنسان إلى ربه إلا بالحب، ولكن معه رجاء، فنعبد الله خوفا وحبا ورجاء، والحب هو في المقدمة وله جناحان: رجاء وخوف. خوف على أيضا الحب، والرجاء أيضا من أجل الحب، لأن بالتالي تكون النهاية في خسرانك أنت إذا لم توجه الحب التوجيه الصحيح. وتكلمنا وقلنا أن واقع الحال يشهد من خلال البث الإعلامي ومن خلال الواقع ومن خلال ما يكتب، لأن الحب تحول إلى سر من أسرار التواليت. الحب كما يذكر زكريا إبراهيم الفيلسوف المصري في كتابه فلسفة الحب تحت عنوان موت الحب، هل يمكن أن يموت الحب؟ صحيح في نظرة فلسفية له فيها كتابة، ولكن من حيث الواقع اليوم الحب الحقيقي الوجداني الصادق ما له بدأ يضمر، بدأ يختفي وتطغى عليه جانب الغريزة وخائنة الأعين والتحرشات الشبابية، وسموا ذلك حبا، هذا عبث. وتطور العالم في زحمة التركيز على الغريزة وتحكم المادة وجفاف منبع الروح، لأن العقيدة أما أن تكون مشوهة وأما أن تكون معزولة عن حركة الحياة وسيطرة الجو العلماني على الكون. ماذا حصل على الناس؟ بدأوا يعبدون الأشخاص فلم يروا لحياتهم قيمة، ومن ثم إذا انتهى المحبوب معناته انتهى هو. وإليكم الشواهد الكثيرة: انتحرت لتلحق بمغنيهما المفضل المغني كورت كوبان، هذا نشرتها جريدة الوطن 17/5/1997، فتاتان فرنسيتان في مقتبل يعني 13 سنة عمرهم، انتحرت لكي يلحق بالمغني الذي مات. هذه صورة. الصورة الثانية: لما فشل في الحب حاول الانتحار فأسقط نفسه وألقى نفسه في حديقة الحيوان بين النمور، ولكن نهشة خفيفة وأنقذ. جريدة الأنباء 7/8/96. وفي روسيا روميو ينتحر حزنا على جليت الروسية فوق قبرها، وقف على قبرها وأطلق على نفسه الرصاص، في قصة طويلة جريدة الشرق الأوسط اللندنية. فخلونا من الصينيين والفرنسيين والإنجليز والروس تعالوا نشوف ربعنا من هذه القاهرة، نقرأ في الرأي العام 15/11/1996: روميو أنبابة يحرق نفسه أمام منزل خطيبته. هذا روميو أنبابة، تصور عندما لم يرضى أبوها وفصلت الخطبة وقف أمام الباب وسكب على نفسه البترول والبنزين وأجعل في نفسه النار. والروح لعمان روميو وجوليت في الأردن أيضا أطلق نار على أحب بعضهم مع بعضا، ولكن شدة العشق حتى لا ينفصل ولم يستطيع أن يرتبط ببعض، هو عمره 24 سنة وهي 22 سنة، أطلقت على نفسها النار، ثم هو بعدها على طول أطلق النار في مكان واحد، هي ماتت بعد 3 أيام وهو مات مرة واحدة. بعد في كسروان لبنان مغرم في جريدة الرأي العام، مغرم وحتى 16/1996، مغرم وحتى الموت تجرع السن بعد 24 ساعة على انتحار حبيبته أيضا واحدة ورا الثانية. هذه معايير مع الأسف. كيف يسلم الإنسان نفسه وقيمته لهذا المعنى من غير أن يدرس؟ من هذا الذي يستحق أن أتفانى فيه من المخلوقين المعاصرين أو من البشر وأذل له وأسقط إرادتي، ما لبست ثمار ذلة إلا من بذر طمع كما قال ابن عطاء الله السكندري. فما هذا الطمع في البشر؟ بعد ذلك ندخل على السؤال الذي طرحناه حتى نقف على الحقيقة، ما هو الحكم الشرعي في الحب؟ احنا ناس عندنا معاييرنا ومنطلقاتنا وهي عقيدتنا الإسلامية، واضحة ليلها كنهارها. ولما ألقيت محاضرة من قال إن الحب حرام في كلية التربية في جامعة الكويت، العنوان كان هكذا معلق في الجامعة، فكل البشر جو 2000 طالب وطالبة، فقلت لهم انتم مستانسين فرحانين من قال انه حرام، لكن الجزء الثاني من الإجابة ومن قال انه حلال، تعالوا نتفاهم. في البداية احكام الاسلام عبارة عن التكاليف المنوطة بالعباد، المكلفين، الاحرار، العقلاء، البالغين. هذه التكاليف تنقسم إلى 5 أقسام: إيجاب، تحريم، ندب، كراهة، إباحة. يعني هذا الفعل إما أن يكون حرام، وإما أن يكون واجب، وإما أن يكون مباح تعمل عادي، وإما أن يكون مكروه غير مرغوب فيه شرعيا لكن مو حرام، مكروه يعني الأولى تركه ما تأخذ عليه إثم. معروف الأقسام الحكم الشرعي الخمسة. الحب في أي قسم يقع؟ يجب أن نعرف أولا هل الحب قسري أم اختياري. إذا كان الحب جبري وقع في نفسي، فكيف تحاسبني الشريعة على أمر جبري؟ سؤال. يعني هل الشريعة تحاسب الناس على الكره الجبري، على الحب الجبري، على هنا نقول بأن الشريعة لا تحاسب على السلوك الجبري، لكن تحاسب على المسببات والمقدمات التي أدت إلى هذا السلوك الجبري. فالشريعة حتى لو كان ما وقع في القلب شيء خارج الإرادة كحب وتعلق، فالشريعة لا تقول لك لا تحب، لكن تقول لك إذا أحببت فلا تذهب إلى طريق الخطأ، ولكن تزوج. ما استطعت أن تزوج، اصبر، قاوم نفسك، احتسب إلى آخره. الشريعة لا تقول لك لا تكره، لكن تقول لك أول كما تقول لك من تحب تقول لك من تكره، فإذا كرهت تقول لك لا تظلم، لا تقول لك لا تأكل إذا جئت، ولكن إذا جئت تقول لك لا تأكل حرام، وهكذا. وفي نفس الوقت يتضح الجواب إذا قلنا بسؤال من خلال سؤال طرح على الإمام ابن القيم لأورده في كتابه روضة المحبين ونزهة المشتاقين، يقول رجال أحب وتعلق قلبه وتتيم وتهيم وراح 60 دقيقة خلاص هذه بس، بحيث لو عزلناه عنها لهلك، فأليس التواصل معها أولى من الهلاك وأخف ضررا من الهلاك؟ قالوا تجعلين تحتالون علينا، ولماذا نجعل الإنسان بهذا الضعف؟ فهذا مثله كمثل الذي يكفر ويطلق وهو سكران، فيقول ما كنت أدري يا جماعة عندما كفرت كنت سكران، ما كنت في وعي والله لا يأخذني، وعندما طلقت وأنا سكران. قل تعال انظر إلى المسببات التي جعلتك تطلق وأنت سكران، تكفر وتلحد وأنت سكران من غير وعي. فالمقدمات والأسباب التي أملت عليك هذه النتيجة هي أيضا محرمة، فاحذر من تلك الأسباب. وإذا وقعت في القضية القهرية فإنك عليك أن تعالجها. ثم يأتي الإمام في كتابه الجواب الكافي في من سأل عن الدواء الشافي ويقول لك أن الحب 3 أنواع: حب شرعي وطاعة وعبادة كحب الرجل زوجته، يعني نتكلم بين الذكر والأنثى، هذا حب طاعة ويرغب فيه الشريعة ويدعو إلى، وحب محرم وهو كل ما تعرفونه من أنواع الحب الحرام التي لا يربطها عقد شرعي وتكون فيه ممارسة محرمة. نجي حق رقم 3، الموت في رقم 3 هو الحب المباح، لا هو حرام ولا هو حلال، وهو أن يتعلق القلب بعدين بيني وبينكم يا جماعة، ترى أحيانا أنت لا تملك قلب قلوب الناس ألا تتعلق، قلب تعلق، لكن لملك أن نوجه هذا التعلق، أن نعالج هذا التعلق، أن نتصرف بالتصرف الصحيح مع هذا التعلق. وهذا أكثر ما يقع فيه الناس، التعلق. ويأتي بحادث عجيب يبرز لنا هذا الموقف، حديث صحيح ومشهور. عندما انفصلت بريرة عن زوجها مغيث، وكان مغيث محب شديد الحب لبريرة، فعندما انفصلت وطلبت انفصالها عنه أخذ يسير وراءها يقول أرجوك اقبلي فيني زوجا فلأرجع إليك، ما كانت ترضى، وكان يسير وراءها في السوق ودموعه تنزل على خديه، وكان زوجا سابقا لها. الرسول صلى الله عليه وسلم شهد هذا الموقف، وكان بجواره عمه العباس، فقال يا عباس ألا تعجب منظر عشقي في الشارع أمام النبي عليه الصلاة والسلام لمسيم بامرأة القلب متعلق؟ يقول عليه الصلاة والسلام يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرته ومن بغضها له؟ قمة الحب وقمة البغض وانفصال هذا الموت. هنا يعلق الإمام ابن القيم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهاه عن عدم الحب، لأن هذا شيء قهري، لكن ما يستطيع أن يعتدي عليه، ولا أن، لأن في حدود شرعية. في نفس الوقت شوفوا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى بريرة وطلب منها أن ترجعه، فقالت أتأمرني يا رسول الله؟ هذا أمر ولا شفاعة؟ قال لا أمرك. قالت لا حاجة لي به، ما لي حاجة به. لماذا الرسول لا يأمر؟ يعني قضية اختيارية. وثانية، ولذلك نحن نقول إن الشريعة الإسلامية أعطت حقوقا للمرأة، لكن مع الأسف طغت عليه الأعراف والتقاليد. غير إذنهن، وتجي باكر تفق الباب، يا فلانة ترى باكر عرشك، وتبقى تزويج النساء من غير رغبتهن ومن غير إذنهن، وتجي باكر تفق الباب، يا فلانة ترى باكر عرشك، وتجهزي. هذه فوضى ما أمر الله سبحانه وتعالى بها. طيب، تعلق القلب لمن لا تستطيع الوصول إليه، لناس تاخذ قرار. التقيت في طلبة قبل شهر وشوي، التقيت بطلبة عرب وبعضهم أعرفهم يا أخي، بعضهم جاني يصارحني لأنه تعلق بفتاة في الغرب في أمريكا ويريد الزواج منها، وإن أهله لا يعلمون ولا يريدهم أن يعلموا. قال أكيد ما راح يرضون، بس يا ابن الحلال خل عندك عقل. أولا تعال من هذه، ثانيا ما هي المصالح اللي ترتب عليها، ثالثا وضعها كيف تدخل في قضية. يعني أخطر قرار الزواج، أخطر قرار يتخذ الإنسان بعد قرار الاعتقاد، من سير جماعة. فطريق في حالة التعلق ولم تستطع أن تصنع شيئا منه، ولم تستطع الوصول إلى هذه، تستمر متعلق فيها ما تستطيع الوصول. أو بعضهم يقول كان متعلق بوحدة من الزوجة. هنا بطروحات كثيرة. الإمام ابن القيم أيضا هذا الذي سميته مرة طبيب العاشقين، أجاب في كتابه زاد المعاد الجزء الرابع بأنه أن تعلم نفسك أن اليأس، إذا عرفت أنه يأس فأن إقرار اليأس دليل على عدم الوصول، فأن التعلق بالميؤوس منه منطق خاطئ وضياع للوقت. ثانيا يقول كيف المصالح والمفاسد؟ هذا التعلق البعيد الذي يؤخر عليك الفرصة في الزواج من أخرى، والذي يجعلك في طول الليل في أوهام وهوادث ومكالمات واختلافات نظر، ربما مكالمات هاتفية غير مشروعة، وربما كيف هذه المفاسد بالمصالح، بمراقبة الله سبحانه وتعالى، بتحقيق الإنجاز، بضياع الوقت، بحمل النفس على الوساوس والهموم، كيفها؟ إذا ما استطعت يا أخي عليك بالعبادة وباستشارة الصالحين وبالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. بالنسبة لأولادنا المراهقين، هنا يقترح الدكتور حميد البشعان استشاري أسرة ومراهقة في مكتب الإمناء الاجتماعي، يقول يجب أن نفرق بين الطفولة وبين البلوغ وبين المراهقة. الطفولة والارتباط العضوي مع الأم والأب، المراهقة هي النمو البيولوجي فيما يغلب عليه، ثم بعد ذلك علامات البلوغ عند الذكر، الاحتلام عند الفتاة كما تعرفون. بالنسبة للبلوغ، بالنسبة للمراهقة، هو الموت، هو الثورة النفسية والاجتماعية والبيولوجية، ثورة تغييرية ليست سهلة. هنا عندي أولاد من المراهقين ذولا اللي أتعبونا وجنن يومنا من فضائيات جنن نفسهم أكثر وجنن نفسنا جميعا في مجتمعاتنا العربية المتلقية لهذا الغثاء والسموم، اللي بس فقط يعني ياخذون فلوس على حساب أفساد الأسرة. تتغير مصادر التلقي عنده، لماذا؟ لأنه صار عنده شعور بالانتماء. فعندما ينتمي هنا تأتي قضية الرفقة والتعلق بالرموز، ممثل، لاعب، مغني غربي، بطل فيلم، مصيبة. هؤلاء هم الذين يحتاجون منا الاهتمام، لأن أثر البيئة الخارجية يا جماعة أكثر من البيئة الداخلية، وانتم عارفين الضخ. وعندما نقول البيئة الخارجية وهو في الداخل في البيت عنده بيئة خارجية، الانترنت بيئة خارجية، تلفزيون بيئة خارجية، الصحبة بيئة خارجية، المدرسة بيئة خارجية، السوق، الشارع على الرصيف، كلها بيئات مغذية ومؤثرة وفاعلة كثير جدا. هنا نحتاج إلى أولا مع الأولاد والبنات عدم استخدام أسلوب العنف الغير موجه والغير مدروس وغير المدروس. لماذا؟ لأنه قد يسوي ردة فعل ويسقط الحادث وخلاص لا أريد أن أسمع من هذا الذي صفعني، أسقط رجولك، هزيت هنا. أثنين، تفهم طبيعة النمو العقلي، أن هذه المرحلة تسمى مرحلة الأحلام والرومانسية، ويصلح لفضاء، لأن أيضا ما قصروا جماعة الفنون والتمثيل في قضية تأييش الجيل بالأفلام الخيالية. هذه الصور الزائفة يجب أن تستوعب وتشرح لهم من خلال نحن أو من خلال من نثق بهم عبر التواصل. ثلاثة، تفهم الحاجات الاجتماعية، بمعنى توجيههم إلى الطريق أو الأصدقاء الذين ينجزونهم في قضية إشباع عواطفهم. يبدو أن الوقت أدركنا، المسلم الحق هو الذي في صدقه، في غريزته، في علاقاته، في هذا الأمر العاطفي الكبير، هو الذي عنده نظرات، عنده نور، عنده قرآن، عنده سنة. ونحن نقول ونحن نتكلم عن هذه المعايير، أنه بما أن الحب عبارة عن شحنات انفعالية وأيضا صورة ذهنية، لابد من كما يسمونها تحويل هذه الطاقة إلى مجالات حلوة. كم من شاب انشغل علميا، وكم من شاب انشغل رياضيا، وكم من شاب وفتاة انشغلت بأعمال الخير والبر والمساعدة. وهنا ندعو شبابنا أن يكون واحدا كبيرا بدينه، وأن يكون عقله أكبر من سنه. شوف شاب عمره 9 سنوات لكن عقله عقل 20، إذا عقله الزمني، عقله عمره العقلي أكبر من عمره الزمني. وشوف واحد عمره 25 سنة 27 سنة عقله الكبر كبير جدا، فكان يعني مسكين يريد أن يكبر. وكما قال أبو حمزة الخارجي وهو يصف أصحابه، شباب مكترلون في شبابهم، هم شباب لكن عمرهم عمر عقول. المهم، هذه خلاصة عاجلة عن هذا المعنى العظيم الذي نرجو أن يوجه توجيها صحيحا. وأن ماذا نقول؟ الموضوع كبير جدا وواسع. أسأل الله أن أكون على الأقل وصلت شيء من الرسالة التي أريد أن أوصلها. شكرا الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.